الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن للخشوع أهمية كبرى ومنزلة عظمى، فالخشوع بلا شك في غاية الأهمية، ومن فقده فقد واجبا من واجبات الإيمان. ويدل على أهمية الخشوع أمور، فهو أول واجب من واجبات الصلاة على قول طائفة من أهل العلم. وممن اختار هذا القول؟ القرطبي صاحب التفسير وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم وطائفة من السلف والخلف. واستدل شيخ الإسلام على أن الخشوع واجب من واجبات الصلاة بأدلة متعددة، منها أن الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول رحمه الله مبينا وجه هذا الاستدلال: وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فقد دل كتاب الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه الله، وأنه مذموم بذلك في الدين، مسخوط منه. والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين، دل ذلك على وجوب الخشوع. فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة. فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى، إذ لو قيل إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيها، كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها، وتكبر على من خشع فيها. وقد انتفى مدلول الآية، فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة. وكذلك استدل على أن الخشوع واجب من واجبات الصلاة بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال رحمه الله: أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال، إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات. ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توعد فيه تاركي الخشوع كالذي يرفع بصره إلى السماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وكذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، يعني أبصارهم. هذا رواه مسلم والذي قبله رواه البخاري، فدل ذلك على وجوب الخشوع في الصلاة. وبهذا استدل أيضا الحافظ العراقي، وقد ذم الله جل وعلا قسوة القلب المنافية للخشوع في غير موضع من كتابه، ومن ذلك قوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الزجاج: قست في اللغة غلظت ويبست وصلبت. فتأويل القسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخضوع والخشوع منه، والقلب القاسي والجاسي الشديد الصلابة. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون القلب قويا من غير عنف، ولينا من غير ضعف. وهذا كاليد، فإنها قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب، فإنه يابس لا لين فيه وإن كان فيه قوة. ومما يدل على أهمية الخشوع أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها، وشتان بين اثنين، أحدهما يصلي وهو خاشع، والآخر يصلي وهو أبعد ما يكون عن الخشوع. قال حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين لا يكونان في صلاة واحدة، وإن بينهما في الفضل لكما بين السماء والأرض. ويدل على أهميته أيضا أن الخشوع أول ما يفقد من هذه الأمة. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. أخرجه الطبراني في الكبير، وفي مسند الشاميين مرفوعا، وصححه الألباني، وكذا ابن حبان والحاكم والذهبي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وحسنه الهيثمي والمنذري، وصححه الألباني. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ومما يدل على أهمية الخشوع أيضا أن الله استبطأ المؤمنين في تحقيق هذا الوصف، فقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قال في الآية الأخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم. فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب، فالجواب نعم. وكذلك يدل على أهميته أن صلاة الظهر يشرع تأخيرها عن أول الوقت إلى حد الإبراد، مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله عز وجل، وهو أفضل العمل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود من حديث أم فروة رضي الله عنه، والدارقطني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني. ومع ذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد بالظهر، وحكمة هذا التأخير كما قال ابن القيم رحمه الله أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع وحضور القلب والتأثر بها. لقد لبى الخاشعون نداء الله لحياة طيبة فاستحقوا البشرى، ومن بشره الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما أعد الله لهم. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وأولى المنازل التي يحط فيها الخاشعون رحالهم مغفرة من الله سبحانه تمحق السيئات وتربي الحسنات ليتضاعف أجرهم ويزكو عمرهم، فإذا انقلبوا إلى ربهم وجدوا أجرا أعظم ورضوانا أكبر ينتظرهم بما قدموا في الأيام الخالية. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويمضي شوط فضائل الخشوع بتقرير الفلاح للخاشعين، لأنه الوعد الحق، بل هو الحكم الأكيد بفلاح الخاشعين. وعد الله لا يخلف الله وعده، وحكم الله لا يملك أحد رده. الفلاح في الدنيا والآخرة معا، فلاح الفرد والأمة، الفلاح الذي يحسه المؤمنون بقلوبهم ويجدون مصداقه في واقع حياتهم، والذي ينتظم جميع ما يتمناه الناس من معاني الفلاح وما لا يخطر على قلب بشر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لقد شاء الله تعالى أن يصل الخاشعون الذين سلكوا طريق الفلاح إلى قمة الفلاح المقدرة لهم، هنالك في الفردوس الأعلى، دار الخلود بلا فناء والأمن بلا خوف والاستقرار بلا زوال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين، وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين أو يطمح إليها خيال، حيث يتقلبون في منازلها ويرثون أعلى درجاتها. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن سلك طريقا معالمه المغفرة والأجر الجزيل والفلاح، ونهايته جنة عرضها السماوات والأرض، فهو في ذمة الله، يهديه الله بخشوعه سبل السلام. قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لقد بين الله تعالى أن المغفرة والأجر العظيم للخاشعين، فقال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الخاشعون والخاضعون لله جل وعلا مبشرون بكل خير في الدنيا والآخرة لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال الراغب رحمه الله: الخبت المطمئن من الأرض. ثم استعمل الإخبات استعمال اللين والتواضع. قال تعالى: وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: وبشر المخبتين، أي المتواضعين، نحو الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وكما في قوله تعالى: فتخبت له قلوبهم، أي تلين وتخشع. والإخبات هنا قريب من الهبوط في قوله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال ابن منظور رحمه الله: الخبت مطمئن من الأرض واتسع. وأخبتوا إلى ربهم أي تواضعوا. وقال الفراء أي تخشعوا لربهم. وأخبت لله خشع، وأخبت تواضع، وكلاهما من الخبط. وفي التنزيل العزيز: فتخبت له قلوبهم، فسره ثعلب بأنه التواضع. وفي حديث الدعاء: واجعلني لك مخبتا، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي والحاكم والألباني. واجعلني لك مخبتا، أي خاشعا مطيعا. والإخبات الخشوع والتواضع. وقال ابن الأثير رحمه الله: واجعلني لك مخبتا، أي خاشعا مطيعا. والإخبات الخشوع والتواضع. الخشوع والتواضع، وقد أخبت لله يخبت، وأصلها من الخبت وهو المطمئن من الأرض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المعاني السابقة، ثم قال: والخبت في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض. ثم قال: وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وهذه الأقوال تدور على معنيين: على التواضع والسكون إلى الله عز وجل، والخشوع والتواضع لله جل وعلا من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والخشوع لله تعالى يورث هداية الله تعالى وتثبيته سبحانه، لقوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال السعدي رحمه الله: فتخبت له قلوبهم، أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم، هو العلم بالحق والعمل بمقتضاه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله تعالى لعبده. وأفضل الناس أخشعهم لله عز وجل. فالخشوع لله تعالى إذا كان بسبب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله والرغبة فيما عنده والخشية من عقابه ومبني على حبه وخوفه مع رجائه، فهذا كله يجعل العبد أفضل الناس. ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله. وقال سفيان أيضا رحمه الله: يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر. وقال سفيان أيضا رحمه الله: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه الكلمات ينبغي أن تنقل. كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر. ومن أتم الصلوات الخمس بخشوع كان له على الله عهد أن يغفر له، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقد مدح الله جل وعلا الخاشعين في طاعته وصفهم بالعلم، كما في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والقنوت هنا هو الخشوع في الطاعة، لذا قال السعدي رحمه الله: القنوت يرد في القرآن على قسمين: قنوت عام كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره. وأما النوع الثاني وهو الأكثر في القرآن فهو القنوت الخاص، وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع، كما في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وقوله: وقوموا لله قانتين، وقوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، وقوله: والقانتين والقانتات ونحوها. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، وفسر بكل واحد منهما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله: كل له قانتون، قيل خاضعون، وقيل طائعون، وقيل ساكتون، ولم يعن به كل السكوت، وإنما عني به ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعلى هذا قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم، أي الاشتغال بالعبادة ورفض كل ما سواه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتة، وقال: وكانت من القانتين، وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وقال: اقنتي لربك وقال: ومن يقنت منكن لله ورسوله. وقال: والقانتين والقانتات. وقال الله عز وجل: فالصالحات قانتات. والقنوت في الحديث يروى بمعان متعددة، فيطلق على الخشوع والطاعة والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت والسكون وإقامة الطاعة والخضوع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ابن العربي ذكر أن القنوت ورد لعشرة معان، ويصرف كل معنى من هذه المعاني إلى ما يدل عليه الحديث أو إلى الكلام الوارد فيه وما يقتضيه سياقه. وقد أثنى الله جل وعلا على من يودل قلبه لذكر الله تعالى، أثنى عليه تعالى بأنه يخافه ويخشاه، وصفه بالإيمان الكامل، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كذلك قوله تعالى: إنا منكم وجلون، قالوا: لا توجل. وقوله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ووجل القلب استشعار الخوف، الوجل استشعار الخوف، قال وجل يوجل وجلا فهو وجل. قال ابن كثير رحمه الله: وجلت قلوبهم فرقت، أي فزعت وخافت. وهذه صفة المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف منه، ففعل أوامره وترك زواجره. قال السعدي رحمه الله: أي خافت ورهبت، فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم، فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. وقال رحمه الله: الخوف والخشية والخضوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة، فالخوف يمنع العبد من محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخضوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية، فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه، ويحدث له الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله، وسكون ظاهره وباطنه، فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين، فأنشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته له، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحب. وقد وصف الله جل وعلا من يقشعر جلده عند قراءة القرآن بالخشية لله تعالى، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فحصل لهم قشعريرة الجلد ثم لين القلب والجلد. قال الراغب رحمه الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي علوها قشعريرة. وقال ابن كثير رحمه الله: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمونه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. وقال السعدي رحمه الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لما فيه من التخويف والترهيب المزعج، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والترغيب، فهو تارة يرغبهم لعمل الخير، وتارة يرهبهم من عمل الشر. فهذه بعض الأدلة التي تدل على أهمية الخشوع وعظيم قدره في دين الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حقيقة الخشوع ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.